بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى على كتاب فضل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى، وهو موجه لطلاب العلم في قرية صخور الرحامنة بالمملكة المغربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثامن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال الشارح حفظه الله: هذا فيه أن العبرة ليست بالمظاهر وصور الأجسام وجمالها، ولا في كثرة الأموال والثروات والغنى، وإنما النظر إلى شيئين هما القلوب والأعمال. فإذا كانت القلوب صحيحة سليمة مخلصة لله عز وجل، وكانت الأعمال مستقيمة على شرع الله ودينه، فهذا الذي ينظر الله إليه ويتقبله ويثيب عليه. أما مجرد جمال الصور وكثرة الثروة فهذا ليس عند الله له اعتبار. قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. فهؤلاء هم الذين ينظر الله إليهم نظر اعتبار وقبول ورحمة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته فضل الإسلام حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال الشارح لهذه الرسالة العلامة صالح الفوزان حفظه الله وأمتع بحياته في طلب العلم ونشره، قال حفظه الله: هذا فيه أن العبرة ليست بالمظاهر وصور الأجسام وجمالها، إلى آخر ما قال حفظه الله. وخلاصة ذلك وفائدته أن العبرة بما هو يطلب به مرضاة الرب جل وعلا، وهي تطلب بإخلاص القلوب لله جل وعلا في التوحيد، وبإخلاص العمل في المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون العمل بذلك خالصا صوابا. هذا هو الذي يقبل عند الله جل وعلا ويثيب عليه صاحبه. أما المظاهر البراكة من جمال الصورة أو الأجسام أو الأموال والمناصب والجاه، هذا ليس له عند الله اعتبار إذا لم يكن صاحب هذه الصفات ذا عمل خالص ومتابع للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي ربي، أصحابي يقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال الشارح حفظه الله: في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. الفرط هو الذي يسبق إلى الماء ليسقي قومه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يكون على حوض طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وآنيته عدد نجوم السماء، من يشرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ترد الأمة يوم القيامة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهم عطاش من شدة الحر وطول المقام، وهم بحاجة إلى الماء فيسقيهم صلى الله عليه وسلم بيده، إلا من كان قد غير دينه، إنه يصرف عن الحوض فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أي رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني ما غيروا. فهذا فيه دليل على أن من ابتدع في دين الله وغير فإنه لا يرد على الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرده إلا أهل التوحيد والاتباع، أهل التوحيد لله عز وجل والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، الذين لم يبدلوا ولم يغيروا، بل كانوا كما تركهم صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها. هؤلاء هم الذين يردون الحوض ويشربون منه ويسقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. وأما من غير وبدل فإنه وإن انتسب إلى الإسلام وإلى أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه في هذا الموقف يصرف عن الحوض. فهذا فيه التحذير من البدع والانحراف والتغيير في دين الله والضلال، وفيه الحث على التمسك بالدين الصحيح والثبات عليه والصبر عليه إلى الموت، حتى يرد على النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يشرب من حوضه. والاحتلاج الأخذ بسرعة، والمنع والطرد يطردون عن الورود.
نعم، هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ولا يرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي ربي أصحابي، يقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا الحديث فيه بيان أن من هذه الأمة من يغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرد عليه الحوض، وأنه يصد ويمنع. فمن أحدث في الدين ما ليس منه من البدع التي يستحسنها الإنسان ويعتقد أنها دين وأنها خير، ثم يتعبد الله بها على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يكون ممن يرد عليه على الحوض، فإنه يختلج رجال دونه صلى الله عليه وسلم، يعني يمنعون منعا باتا ومنعا سريعا، لا يردون عليه بسبب أنهم غيروا وبدلوا. فمن أراد الورود على النبي صلى الله عليه وسلم حوضه فليتمسك بهديه صلى الله عليه وسلم، وليحرص على أن يموت على ذلك، بأن يكون مخلصا في عمله متابعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يرد عليه صلى الله عليه وسلم حوضه. وقد وصف الشارح حفظه الله حوض النبي صلى الله عليه وسلم بأن طوله شهر وعرضه شهر، وماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وآنيته عدد نجوم السماء، وأن من شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا، وأن هذا الحوض خاص بأتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أما المبتدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه فليس لهم فيه حظ ولا نصيب. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ أرأيت لو أن رجلا له خير غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذاذن رجال عن حوضي كما يذاذ البعير الضال، فأناديهم: ألا هلما فيقال إنهم قد بدلوا بعده فأقول سحقا سحقا.
المستعان.
قال الشارح حفظه الله: هذا مثل الحديث الذي قبله في أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين لم يبدلوا ولم يغيروا، يأتون ولهم سمات وعلامات بارزة يعرفهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين الخلائق، وهي آثار الوضوء. وهذا من فضل الوضوء للصلاة وفضل الطهارة، وأن آثاره تبقى نورا يتلألأ يوم القيامة على أطراف المسلمين، يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم من بين الخلق. فهذا فيه فضل الوضوء، وفيه علامة هذه الأمة يوم القيامة من بين الأمم. وفيه أن أناسا يذاذون عن الحوض يأتون مع الوراد إلى الحوض بصفة أنهم يدعون الإسلام، لكنهم يمنعون ويذاذون كما يذاذ البعير الضال، يمنعون من الوصول إلى الحوض. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن بدل وغير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا مثل الحديث الأول، إلا أن فيه زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بسمات الغرة والتحجيل من آثار الوضوء. وأول الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا، يتمنى صلى الله عليه وسلم أن يرى إخوانه من المؤمنين الذين يأتون من بعده. قال الصحابة رضوان الله عليهم: أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي. هذه خاصة في الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، هؤلاء يقال لهم الصحابة، ولهم فضل عظيم، وهم من خير القرون. والإخوان هم الذين يأتون في آخر الزمان ويتبعون هذا الرسول صلى الله عليه وسلم مع ما بينهما من طول الزمان. فهذا فيه الفضل العظيم في آخر هذه الأمة التي تتمسك بدينها دين الرسول صلى الله عليه وسلم وهي لم تره. الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وجالسوه وجاهدوا معه، لكن يأتي أناس لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم يؤمنون به، وهم لم يروه يؤمنون به بموجب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يصدقون به. وهذه فضيلة عظيمة، فالصحابة لهم فضل الصحبة، وهؤلاء لهم فضل التمسك والاتباع، وهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، كل له فضيلة وخاصة به.
الحمد لله. في هذا الحديث الجليل العظيم القدر الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا، فقالوا له: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرفهم من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا لا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، فأناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. قال الشارح حفظه الله: هذا مثل الحديث الذي قبله في أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي أمة الإجابة الذين أجابوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والتزموا هديه، قال: هم الذين لم يبدلوا ولم يغيروا، يأتون ولهم سمات وعلامات بارزة يعرفهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين الخلائق، وهي آثار الوضوء. وهذا من فضل الوضوء للصلاة وفضل الطهارة، وأن آثاره تبقى نورا يتلألأ يوم القيامة على أطراف المسلمين، يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم من بين الخلق. فهذا فيه فضل الوضوء وفيه علامة هذه الأمة يوم القيامة من بين الأمم، وفيه أن أناسا يذادون عن الحوض، يعني يأتي يرد على النبي صلى الله عليه وسلم من كان متمسكا بهديه ومن كان مبتدعا من آثار الوضوء، لكن الذي غير وبدل وإن كانت عليه علامات الأمة إلا أنه يذاد عن الحوض لأنه غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم واختار هديا غيره. هذا فيه بيان أن من كان مبتدعا بدعة في الدين لم يدل عليها الكتاب ولا السنة ولم يعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده، فإن صاحب هذه البدعة لا يرد على الحوض، فينادي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل وغير. فهذا فيه بيان فضل الوضوء وأن له أثر يبقى إلى يوم القيامة، وأنه علامة لهذه الأمة، وأن من تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدل ولم يغير فإنه يرد الحوض عليه صلى الله عليه وسلم، وأنه يشرب من يمينه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم وددت لو أن قد رأينا إخواننا، أي الذين يأتون بعدنا، لأنه لما سأله الصحابة قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله، قال أنتم أصحابي، ولكن إخواننا الذين يأتون من بعد. قال الشارح حفظه الله فكان لهذه الأمة فضل للأوائل الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لهم فضل الصحبة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأن لآخر الأمة أمة الإجابة فضل الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه، وتمسكهم بهديه وموتهم على ذلك، فصار الفضل لهذه الأمة لأولها وآخرها. الفضل لأولها لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا بين يديه وعن يمينه وعن يساره ومن ورائه، وماتوا ومات وهم وهو راض عنهم، هؤلاء لهم فضل الصحبة. والذين آمنوا به ولم يروه هذا أيضا لهم فضل التمسك بهديه وثباتهم على ذلك حتى وردوا عليه الحوض. قال حفظه الله فالصحابة لهم فضل الصحبة، وهؤلاء لهم فضل التمسك والاتباع، وهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، كل له فضيلة خاصة به. نعم.
وللبخاري بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلما، فقلت أين؟ قال إلى النار. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. ثم إذا زمرة فذكر مثله قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. قال الشارح حفظه الله هذا مثل الحديث السابق أنه صلى الله عليه وسلم يكون في خلق كثير يوم القيامة، ثم ينادون إلى النار من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فيسأل الرسول لماذا، فيقول إنهم لا يزالون مرتدين من بعدك. هذا فيه أن من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإنه سيلقى هذا المصير إلا إذا تاب إلى الله قبل الموت، فهذا مما يؤكد على الإنسان أن يعرف نواقض الإسلام ويتجنبها لئلا يكون مع هؤلاء الناس يوم القيامة وهو يزعم أنه مسلم. وقد يعيش الإنسان مرتدا ويزعم أنه مسلم، لماذا؟ لأنه يعيش على ناقض من نواقض الإسلام، ونواقض الإسلام كثيرة وأسباب الردة كثيرة، يجب العناية بمعرفتها وسؤال الله الثبات على الدين. فلا يكفي مجرد الانتساب أو أن يكون الإنسان إمعة مع الناس أساءوا أو أحسنوا، بل لا بد أن يعرف الحق لأجل أن يعمل به ويسأل الله الثبات. فهذا فيه أن من ارتد عن دين الإسلام فإنه يكون من أهل النار ولو كان في أول أمره من هذه الأمة. قال الله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لذلك يجب علينا أن نعرف ما هي أنواع الردة وما هي نواقض الإسلام حتى نجتنبها. وأكثر الناس همل، لا يدرون ولا يعرفون نواقض الإسلام ويقعون فيها وهم لا يدرون بسبب الجهل الذي لا يعذرون به، لأنه لا يعذر في الجهل من كان يعيش بين العلماء وفي بلاد الإسلام، لأنه بإمكانه أن يسأل وأن يتعلم ويحرص على التعلم. أما الذي لا يبالي فإنه لا يهتم بالعلم ولا بالتعلم ويكتفي بمسمى الإسلام فقط، ويجاري الناس على ما هم عليه، ثم يوم القيامة يصبح من الخاسرين. فهذا فيه الحث على معرفة نواقض الإسلام حتى يجتنبها المسلم لئلا يكون مع هؤلاء يوم القيامة.
في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: بين أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم. الحديث قال الشارح حفظه الله: هذا مثل الحديث السابق أنه صلى الله عليه وسلم يكون في خلق كثير يوم القيامة من أمة الدعوة، بل من أمة الإجابة، الذين عرفوا الإسلام لكنهم أقول يعني يكونون من أمة الإجابة وعرفوا الإسلام لكنهم خالفوه بناقض من نواقض الإسلام، فيذادون ويمنعون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحال بينه وبينهم، فيسأل لماذا؟ فيقول الواقف بينه وبينهم: إنهم لا يزالون مرتدين من بعدك، أي أنهم تركوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم واختاروا هدي الرجال الذين اقترحوه بعقولهم. قال الشارح حفظه الله: هذا فيه أن من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإنه سيلقى هذا المصير إلا إذا تاب إلى الله قبل الموت. فهذا مما يؤكد على الإنسان أن يعرف نواقض الإسلام ويتجنبها لئلا يكون مع هؤلاء الناس يوم القيامة وهو يزعم أنه مسلم. قد يعيش الإنسان في أوساط المسلمين ويرتكب بعض النواقض ولا يدري عن ذلك حتى يموت وهو بعيد كل البعد عن الإسلام. قال حفظه الله: قد يعيش الإنسان مرتدا ويزعم أنه مسلم، لماذا؟ لأنه يعيش على ناقض من نواقض الإسلام، ونواقض الإسلام كثيرة وأسباب الردة كثيرة، يجب العناية بمعرفتها وسؤال الله الثبات على الدين. فلا يكفي مجرد الانتساب أو أن يكون الإنسان إمعة مع الناس أساءوا أو أحسنوا. أقول المقصود بالإمعة هو الذي يتبع كل ناعق سواء كان على حق أو باطل، ويرى بأن الكثرة أن الحق مع الكثرة، وهذا وهم، فقد يكون الحق مع واحد، وقد تكون الكثرة على غير الحق. والذي يجب على الإنسان ألا يكون إمعة، لا يقول إذا أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، لا، إن أحسن الناس فأحسن وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. ولهذا قال حفظه الله: بل لا بد أن يعرف الحق لأجل أن يعمل به ويسأل الله الثبات. هذا فيه أن من ارتد عن دين الإسلام إنه يكون من أهل النار ولو كان في أول أمره من هذه الأمة، لأن الأعمال بالخواتيم والعبرة بالخاتمة. فقد يعيش الإنسان في الظاهر على الإسلام ويختم له بعمل يناقض الإسلام. قال الله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال حفظه الله: لذلك يجب علينا أن نعرف ما هي أنواع الردة وما هي نواقض الإسلام حتى نتجنبها. وأكثر الناس همل، والمراد بالهمل هم الذين لا يدرون عن شيء وإنما يكونون مع العامة. قال: لا يدرون ولا يعرفون نواقض الإسلام ويقعون فيها وهم لا يدرون بسبب الجهل الذي لا يعذرون به، لأنه لا يعذر في الجهل من كان يعيش بين العلماء وفي بلاد الإسلام، لأنه بإمكانه أن يسأل وأن يتعلم ويحرص على التعلم. أقول لأن الله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكذلك يعني من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به، يكون الإنسان مهمل لنفسه، لا يسأل عن الدين ولا يسأل عن العقيدة ولا يسأل عن نواقض الإسلام ليتجنبها، ولا يسأل عن الشرك الأكبر والأصغر والخفي، بل يعيش في وهم يحسب أنه على حق وهو على غير حق، لأنه لو سأل لعرف الخطأ الذي عنده. فيجب على الإنسان أن يحرص كل الحرص وأن يبذل ما في وسعه وأن يتجنب نواقض الإسلام وأنواع الشرك والبدع المكفرة والنفاق الاعتقادي وترك ما يكون به كافرا كترك الصلاة يتركها متعمدا، هذا من أسباب الردة. قد يكون الإنسان يدعي الإسلام وهو لا يصلي، أو قد يكون مصليا وهو مفتون بزيارة القبور ودعاء الموتى وسوق النذور إليها وهو يزعم أنه مسلم، أو قد يكون في وهم أنه مسلم وهو يعبد الله بالبدع التي لم تؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدل عليها دليل من قرآن أو سنة. قال حفظه الله: أما الذي لا يبالي فإنه لا يهتم بالعلم ولا بالتعلم ويكتفي بمسمى الإسلام فقط ويجاري الناس على ما هم عليه ثم يوم القيامة يصبح مع الخاسرين. فهذا فيه الحث على معرفة نواقض الإسلام حتى يتجنبها المسلم لئلا يكون مع هؤلاء يوم القيامة. نعم.
ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الشارح حفظه الله: يقول صلى الله عليه وسلم عند ذلك، أي عند هذا المشهد الهائل حينما يذادون إلى النار من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول كما قال العبد الصالح وهو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، إذ قال الله له: يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هذا فيه فضح للنصارى الذين يقولون إن المسيح ابن الله أو ثالث ثلاثة، أو يقولون إن المسيح هو الله أو إن الله والمسيح ابن مريم، يقول الله له يوم القيامة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك. هذا تنزيه لله عز وجل من القول: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، لأن العبادة حق لله ليست حقا للمسيح ولا لأمه ولا لغيرهما من المخلوقين. العبادة حق لله جل وعلا. قال: سبحانك. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، لأن هذا حق لله جل وعلا. الألوهية والعبادة حق لله. إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. هذا برهان آخر على أنه عليه السلام لم يقل هذه المقالة، أنه لو قال هذا لعلمه الله جل وعلا، لأن الله يعلم كل شيء. فهذا دليل على أنه لم يقل هذا لهم، لأنه لو قاله لعلمه الله سبحانه وتعالى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. هذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، لا يأتي بشيء من عنده، وإنما هو مبلغ عن الله: إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فصار المسيح عبدا وليس ربا كما تقوله النصارى. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. في حياته عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك، لم يأمرهم بالشرك أبدا. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله. لا أحد يقول هذا من الأنبياء، ولكن: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. هذا الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله. ليس هناك نبي يأمر بهذا أبدا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فالنبي لا يأمر بالكفر أبدا. ولا يتصور هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الشرك وإلى الكفر: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فالمسيح عليه السلام توفي حين رفع، والوفاة هنا هي القبض، فقبض وهو حي عليه الصلاة والسلام، لم تفارق روحه جسدا، وإنما قبض عليه الصلاة والسلام بروحه وجسد ورفع إلى السماء: إني متوفيك ورافعك إلي. ثم في آخر الزمان يتوفى الوفاة الكبرى، وهي مفارقة الروح للجسد. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. هذا في آخر الزمان، يموت عليه الصلاة والسلام ويدفن كما دفن الأنبياء في القبر في آخر الزمان.
نعم، في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: عندما يذاد رجال من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأقول كما قال العبد الصالح، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. الآيات التي قصها الله جل وعلا في آخر سورة المائدة: وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقول صلى الله عليه وسلم: أقول كما قال العبد الصالح، يعني عيسى عليه السلام قال هذا القول عندما سأله الله جل وعلا: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك. الآيات. فيقول صلى الله عليه وسلم: عندما يذاد رجال من أمته يعرفهم فيقال له: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا هو موقف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لم يأمروا بالشرك ولم يرضوه، بل أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك وقاموا بإبلاغ الرسالة التي أرسلوا بها إلى الناس، وقد بلغ كل نبي أمته من نوح عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وأنهم كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده وينهون عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فمن آمن بهم والتزم هديهم فله الحسنى وله العقبى الصالحة، ومن تنكب هديهم وخالف طريقهم وكفر بما جاءوا به واختار لنفسه ما يريد ولاه الله ما تولى ويصليه جهنم وبئس المصير. هذه هي رسالة الرسل، وهذا موقفهم من أممهم، وأنهم يشهدون على أممهم يوم القيامة كما شهد عيسى عليه السلام على قومه، كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم على من ترك هديه وارتد عن دينه وفارق سنته ومات على غير ذلك، على غير توبة وعلى غير ملة وعلى غير دين، فإنه يقول يوم القيامة: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذا هو موقفه صلى الله عليه وسلم ممن يذاد عن حوضه ويذهب به إلى النار، فإنه يتبرأ منه يوم القيامة لأنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة وقامت به الحجة عليه الصلاة والسلام، ولم يبق لأحد بعد بعثته وإبلاغه جميع الثقلين ما يجب عليهم لله جل وعلا، لم يبق لأحد حجة بعد رسالته عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولهما عنه مرفوعا: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال الشارح حفظه الله: هذا الحديث يفسر الآية السابقة التي في أول الباب في أن الله فطر الناس على الإسلام، أي فطرهم على التوحيد، فلو أنهم سلموا من دعاة الضلال لبقيت فطرتهم قابلة للحق ولاتبعوا الرسل، فالفطرة وحدها لا تكفي، لا بد من اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، ففطرتهم صالحة مثل التربة الطيبة الصالحة للنبات، فالتربة إذا بقيت ولم تلوث تبقى صالحة، وإذا غيرت وسبخت وعلتها الملوحة والماء فسدت وصارت غير صالحة للإنبات. كذلك الإنسان إذا غيرت فطرته فإنها لا تقبل الخير لأنها انحرفت وتغيرت، كالتربة إذا فسدت. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا بالشاة الجدعاء التي قطعت أذنها وكسر قرنها، تولد جمعاء أي سليمة ليست مجدوعة كاملة القرنين والأذنين، ثم إن أهلهم الذين يجدعونها. وكذلك المولود يولد على الفطرة كاملة، فإن غيرت الفطرة فهذا من تصرف المربين الذين يحرفون الفطرة ويغيرونها، مثل الذين يفسدون التربة الصالحة للبذر فلا تنبت.
نعم، في هذا الحديث بيان أن الله جل وعلا خلق الخلق مفطورين على حب الخير وبغض الشر، وأنهم صالحون للاستقامة، فتأتي الوسائل التي تصرفهم عن هذه الفطرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يعلمانه اليهودية أو النصرانية أو المجوسية. ثم مثل لذلك بالبهيمة التي تنتج جمعاء يعني كاملة الأعضاء، ليس فيها بخس. قال: هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني مكسورة القرن أو مقطوعة الأذن حتى تكونوا أنتم تجدعونها. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال الشارح حفظه الله: هذا الحديث يفسر الآية السابقة التي في أول الباب في أن الله فطر الناس على الإسلام، أي فطرهم على التوحيد، فلو أنهم سلموا من دعاة الضلال لبقيت فطرتهم قابلة للحق ولاتبعوا الرسل. فالفطرة وحدها لا تكفي، لأنها أقول لأنها قد تتغير وتتبدل، فحينئذ لا بد من الرجوع إلى الوحي القرآن والسنة. لا بد، قال حفظه الله، لا بد من اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، ففطرتهم صالحة مثل التربة الطيبة الصالحة للنبات. قال: كذلك الإنسان إذا غيرت فطرته فإنها لا تقبل الخير لأنها انحرفت وتغيرت كالتربة إذا فسدت. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا بالشاة الجدعاء التي قطعت أذنها وكسر قرنها، تولد جمعاء أي سليمة ليست مجدوعة كاملة القرنين والأذنين، ثم إن أهلهم الذين يجدعونها. قال حفظه الله: وكذلك المولود يولد على الفطرة كاملا، فإن غيرت الفطرة فهذا من تصرف المربين الذين يحرفون الفطرة ويغيرونها، مثل الذين يفسدون التربة الصالحة للبذر فلا تنبت. وأقول في هذا أن الذين يتولون تربية النشأ على غير الهدي النبوي هؤلاء هم الذين صرفوا الفطر السليمة التي فطرت على الحق، صرفوها إلى غير الحق، صرفوها إلى الباطل، يكون الإنسان متأثرا بما تلقى من التربية المنحرفة التي تصده عن الحق وتوقعه في الباطل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى على كتاب فضل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى، وهو موجه لطلاب العلم في قرية الصخور الرحامنة بالمملكة المغربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثامن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال الشارح حفظه الله: هذا فيه أن العبرة ليست بالمظاهر وصور الأجسام وجمالها، ولا في كثرة الأموال والثروات والغنى، وإنما النظر إلى شيئين هما القلوب والأعمال. فإذا كانت القلوب صحيحة سليمة مخلصة لله عز وجل، وكانت الأعمال مستقيمة على شرع الله ودينه، فهذا الذي ينظر الله إليه ويتقبله ويثيب عليه. أما مجرد جمال الصور وكثرة الثروة فهذا ليس عند الله له اعتبار. قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. فهؤلاء هم الذين ينظر الله إليهم نظر اعتبار وقبول ورحمة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته فضل الإسلام حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال الشارح لهذه الرسالة العلامة صالح الفوزان حفظه الله وأمتع بحياته في طلب العلم ونشره، قال حفظه الله: هذا فيه أن العبرة ليست بالمظاهر وصور الأجسام وجمالها، إلى آخر ما قال حفظه الله. وخلاصة ذلك وفائدته أن العبرة بما هو يطلب به مرضاة الرب جل وعلا، وهي تطلب بإخلاص القلوب لله جل وعلا في التوحيد، وبإخلاص العمل في المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون العمل بذلك خالصا صوابا. هذا هو الذي يقبل عند الله جل وعلا ويثيب عليه صاحبه. أما المظاهر البراكة من جمال الصورة أو الأجسام أو الأموال والمناصب والجاه، هذا ليس له عند الله اعتبار إذا لم يكن صاحب هذه الصفات ذا عمل خالص ومتابع للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي ربي، أصحابي يقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال الشارح حفظه الله: في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. الفرط هو الذي يسبق إلى الماء ليسقي قومه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يكون على حوض طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وآنيته عدد نجوم السماء، من يشرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ترد الأمة يوم القيامة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهم عطاش من شدة الحر وطول المقام، وهم بحاجة إلى الماء، فيسقيهم صلى الله عليه وسلم بيده، إلا من كان قد غير دينه، إنه يصرف عن الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أي ربي، أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني ما غيروا. فهذا فيه دليل على أن من ابتدع في دين الله وغير فإنه لا يرد على الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرده إلا أهل التوحيد والاتباع، أهل التوحيد لله عز وجل والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، الذين لم يبدلوا ولم يغيروا، بل كانوا كما تركهم صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها. هؤلاء هم الذين يردون الحوض ويشربون منه، ويسقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. وأما من غير وبدل فإنه وإن انتسب إلى الإسلام وإلى أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه في هذا الموقف يصرف عن الحوض، فهذا فيه التحذير من البدع والانحراف والتغيير في دين الله والضلال، وفيه الحث على التمسك بالدين الصحيح والثبات عليه والصبر عليه إلى الموت، حتى يرد على النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يشرب من حوضه. والاحتلاج الأخذ بسرعة، والمنع والطرد يطردون عن الورود.
نعم. هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ولا يرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي ربي، أصحابي يقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا الحديث فيه بيان أن من هذه الأمة من يغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرد عليه الحوض، وأنه يصد ويمنع. فمن أحدث في الدين ما ليس منه من البدع التي يستحسنها الإنسان ويعتقد أنها دين وأنها خير، ثم يتعبد الله بها على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يكون ممن يرد عليه على الحوض، فإنه يختلج رجال دونه صلى الله عليه وسلم، يعني يمنعون منعا باتا ومنعا سريعا، لا يردون عليه بسبب أنهم غيروا وبدلوا. فمن أراد الورود على النبي صلى الله عليه وسلم حوضه فليتمسك بهديه صلى الله عليه وسلم، وليحرص على أن يموت على ذلك، بأن يكون مخلصا في عمله متابعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يرد عليه صلى الله عليه وسلم حوضه. وقد وصف الشارح حفظه الله حوض النبي صلى الله عليه وسلم بأن طوله شهر وعرضه شهر، وماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وآنيته عدد نجوم السماء، وأن من شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا، وأن هذا الحوض خاص بأتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أما المبتدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه فليس لهم فيه حظ ولا نصيب. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ أرأيت لو أن رجلا له خير غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذاذن رجال عن حوضي كما يذاذ البعير الضال؟ فأناديهم: ألا هلما؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا.
المستعان.
قال الشارح حفظه الله: هذا مثل الحديث الذي قبله في أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين لم يبدلوا ولم يغيروا، يأتون ولهم سمات وعلامات بارزة يعرفهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين الخلائق، وهي آثار الوضوء. وهذا من فضل الوضوء للصلاة وفضل الطهارة، وأن آثاره تبقى نورا يتلألأ يوم القيامة على أطراف المسلمين، يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم من بين الخلق. فهذا فيه فضل الوضوء، وفيه علامة هذه الأمة يوم القيامة من بين الأمم، وفيه أن أناسا يذاذون عن الحوض يأتون مع الوراد إلى الحوض بصفة أنهم يدعون الإسلام، لكنهم يمنعون ويذاذون كما يذاذ البعير الضال، يمنعون من الوصول إلى الحوض. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن بدل وغير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا مثل الحديث الأول، إلا أن فيه زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بسمات الغرة والتحجيل من آثار الوضوء. وأول الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا، يتمنى صلى الله عليه وسلم أن يرى إخوانه من المؤمنين الذين يأتون من بعده. قال الصحابة رضوان الله عليهم: أولسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي هذه خاصة في الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به هؤلاء يقال لهم الصحابة ولهم فضل عظيم وهم من خير القرون والإخوان هم الذين يأتون في آخر الزمان ويتبعون هذا الرسول صلى الله عليه وسلم مع ما بينهما من طول الزمان فهذا فيه الفضل العظيم في آخر هذه الأمة التي تتمسك بدين الرسول صلى الله عليه وسلم وهي لم تره الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وجالسوه وجاهدوا معه لكن يأتي أناس لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم يؤمنون به وهم لم يروه يؤمنون به بموجب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يصدقون به وهذه فضيلة عظيمة فالصحابة لهم فضل الصحبة وهؤلاء لهم فضل التمسك والاتباع وهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم كل له فضيلة وخاصة به.
الحمد لله. في هذا الحديث الجليل العظيم القدر الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وددت أنا قد رأينا إخواننا فقالوا له أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد قالوا كيف تعرفهم من لم يأتي بعد من أمتك قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا لا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال فأناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. قال الشارح حفظه الله هذا مثل الحديث الذي قبله في أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أي أمة الإجابة الذين أجابوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والتزموا هديه قال هم الذين لم يبدلوا ولم يغيروا يأتون ولهم سمات وعلامات بارزة يعرفهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين الخلائق وهي آثار الوضوء وهذا من فضل الوضوء للصلاة وفضل الطهارة وأن آثاره تبقى نورا يتلألأ يوم القيامة على أطراف المسلمين يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم من بين الخلق فهذا فيه فضل الوضوء وفيه علامة هذه الأمة يوم القيامة من بين الأمم وفيه أن أناسا يذادون عن الحوض يعني يأتي يرد على النبي صلى الله عليه وسلم من كان متمسكا بهديه ومن كان مبتدعا من آثار الوضوء لكن الذي غير وبدل وإن كانت عليه علامات الأمة إلا أنه يذاد عن الحوض لأنه غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم واختار هديا غيره هذا فيه بيان أن من كان مبتدعا بدعة في الدين لم يدل عليها الكتاب ولا السنة ولم يعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده فإن صاحب هذه البدعة لا يرد على الحوض فينادي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فيقول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل وغير فهذا فيه بيان فضل الوضوء وأن له أثر يبقى إلى يوم القيامة وأنه علامة لهذه الأمة وأن من تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدل ولم يغير فإنه يرد الحوض عليه صلى الله عليه وسلم وأنه يشرب من يمينه شربة لا يظمأ بعدها أبدا ثم قال صلى الله عليه وسلم: وددت لو أن قد رأينا إخواننا، أي الذين يأتون بعدنا، لأنه لما سأله الصحابة قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواننا الذين يأتون من بعد. قال الشارح حفظه الله: فكان لهذه الأمة فضل للأوائل الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لهم فضل الصحبة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وأن لآخر الأمة أمة الإجابة فضل الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه، وتمسكهم بهديه وموتهم على ذلك، فصار الفضل لهذه الأمة لأولها وآخرها. الفضل لأولها لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا بين يديه وعن يمينه وعن يساره ومن ورائه، وماتوا ومات وهم وهو راض عنهم. هؤلاء لهم فضل الصحبة، والذين آمنوا به ولم يروه هذا أيضا لهم فضل التمسك بهديه وثباتهم على ذلك حتى وردوا عليه الحوض. قال حفظه الله: فالصحابة لهم فضل الصحبة، وهؤلاء لهم فضل التمسك والاتباع، وهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، كل له فضيلة خاصة به. نعم.
وللبخاري: بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلما؟ فقلت: أين؟ قال: إلى النار. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. ثم إذا زمرة فذكر مثله قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. قال الشارح حفظه الله: هذا مثل الحديث السابق أنه صلى الله عليه وسلم يكون في خلق كثير يوم القيامة، ثم ينادون إلى النار من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فيسأل الرسول لماذا، فيقول: إنهم لا يزالون مرتدين من بعدك. هذا فيه أن من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإنه سيلقى هذا المصير إلا إذا تاب إلى الله قبل الموت، فهذا مما يؤكد على الإنسان أن يعرف نواقض الإسلام ويتجنبها لئلا يكون مع هؤلاء الناس يوم القيامة وهو يزعم أنه مسلم. وقد يعيش الإنسان مرتدا ويزعم أنه مسلم، لماذا؟ لأنه يعيش على ناقض من نواقض الإسلام، ونواقض الإسلام كثيرة وأسباب الردة كثيرة، يجب العناية بمعرفتها وسؤال الله الثبات على الدين. فلا يكفي مجرد الانتساب أو أن يكون الإنسان إمعة مع الناس أساءوا أو أحسنوا، بل لا بد أن يعرف الحق لأجل أن يعمل به ويسأل الله الثبات. فهذا فيه أن من ارتد عن دين الإسلام فإنه يكون من أهل النار ولو كان في أول أمره من هذه الأمة. قال الله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لذلك يجب علينا أن نعرف ما هي أنواع الردة وما هي نواقض الإسلام حتى نجتنبها. وأكثر الناس همل لا يدرون ولا يعرفون نواقض الإسلام ويقعون فيها وهم لا يدرون بسبب الجهل الذي لا يعذرون به، لأنه لا يعذر في الجهل من كان يعيش بين العلماء وفي بلاد الإسلام، لأنه بإمكانه أن يسأل وأن يتعلم ويحرص على التعلم. أما الذي لا يبالي فإنه لا يهتم بالعلم ولا بالتعلم ويكتفي بمسمى الإسلام فقط، ويجاري الناس على ما هم عليه، ثم يوم القيامة يصبح من الخاسرين. فهذا فيه الحث على معرفة نواقض الإسلام حتى يجتنبها المسلم لئلا يكون مع هؤلاء يوم القيامة.
في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: بين أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم. الحديث قال الشارح حفظه الله: هذا مثل الحديث السابق أنه صلى الله عليه وسلم يكون في خلق كثير يوم القيامة من أمة الدعوة، بل من أمة الإجابة، الذين عرفوا الإسلام لكنهم أقول يعني يكونون من أمة الإجابة، وعرفوا الإسلام لكنهم خالفوه بناقض من نواقض الإسلام، فيذادون ويمنعون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحال بينه وبينهم. فيسأل لماذا؟ فيقول الواقف بينه وبينهم: إنهم لا يزالون مرتدين من بعدك، أي أنهم تركوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم واختاروا هدي الرجال الذين اقترحوه بعقولهم. قال الشارح حفظه الله: هذا فيه أن من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإنه سيلقى هذا المصير إلا إذا تاب إلى الله قبل الموت. فهذا مما يؤكد على الإنسان أن يعرف نواقض الإسلام ويتجنبها لئلا يكون مع هؤلاء الناس يوم القيامة وهو يزعم أنه مسلم. قد يعيش الإنسان في أوساط المسلمين ويرتكب بعض النواقض ولا يدري عن ذلك حتى يموت وهو بعيد كل البعد عن الإسلام. قال حفظه الله: قد يعيش الإنسان مرتدا ويزعم أنه مسلم. لماذا؟ لأنه يعيش على ناقض من نواقض الإسلام، ونواقض الإسلام كثيرة وأسباب الردة كثيرة يجب العناية بمعرفتها وسؤال الله الثبات على الدين. فلا يكفي مجرد الانتساب أو أن يكون الإنسان إمعة مع الناس أساءوا أو أحسنوا. أقول المقصود بالإمعة هو الذي يتبع كل ناعق سواء كان على حق أو باطل، ويرى بأن الكثرة أن الحق مع الكثرة، وهذا وهم، فقد يكون الحق مع واحد وقد تكون الكثرة على غير الحق. والذي يجب على الإنسان ألا يكون إمعة، لا يقول إذا أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، لا، إن أحسن الناس فأحسن وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. ولهذا قال حفظه الله: بل لا بد أن يعرف الحق لأجل أن يعمل به ويسأل الله الثبات. هذا فيه أن من ارتد عن دين الإسلام إنه يكون من أهل النار ولو كان في أول أمره من هذه الأمة، لأن الأعمال بالخواتيم والعبرة بالخاتمة. فقد يعيش الإنسان في الظاهر على الإسلام ويختم له بعمل يناقض الإسلام. قال الله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال حفظه الله: لذلك يجب علينا أن نعرف ما هي أنواع الردة وما هي نواقض الإسلام حتى نتجنبها. وأكثر الناس همل، والمراد بالهمل هم الذين لا يدرون عن شيء وإنما يكونون مع العامة. قال: لا يدرون ولا يعرفون نواقض الإسلام ويقعون فيها وهم لا يدرون بسبب الجهل الذي لا يعذرون به، لأنه لا يعذر في الجهل من كان يعيش بين العلماء وفي بلاد الإسلام لأنه بإمكانه أن يسأل وأن يتعلم ويحرص على التعلم. أقول لأن الله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكذلك يعني من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، يكون الإنسان مهمل لنفسه لا يسأل عن الدين ولا يسأل عن العقيدة ولا يسأل عن نواقض الإسلام ليتجنبها ولا يسأل عن الشرك الأكبر والأصغر والخفي، بل يعيش في وهم يحسب أنه على حق وهو على غير حق، لأنه لو سأل لعرف الخطأ الذي عنده. فيجب على الإنسان أن يحرص كل الحرص وأن يبذل ما في وسعه وأن يتجنب نواقض الإسلام وأنواع الشرك والبدع المكفرة والنفاق الاعتقادي وترك ما يكون به كافرا كترك الصلاة يتركها متعمدا، هذا من أسباب الردة. قد يكون الإنسان يدعي الإسلام وهو لا يصلي، أو قد يكون مصليا وهو مفتون بزيارة القبور ودعاء الموتى وسوق النذور إليها وهو يزعم أنه مسلم، أو قد يكون في وهم أنه مسلم وهو يعبد الله بالبدع التي لم تؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدل عليها دليل من قرآن أو سنة. قال حفظه الله: أما الذي لا يبالي فإنه لا يهتم بالعلم ولا بالتعلم ويكتفي بمسمى الإسلام فقط ويجاري الناس على ما هم عليه ثم يوم القيامة يصبح مع الخاسرين. فهذا فيه الحث على معرفة نواقض الإسلام حتى يتجنبها المسلم لئلا يكون مع هؤلاء يوم القيامة. نعم.
ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الشارح حفظه الله: يقول صلى الله عليه وسلم عند ذلك، أي عند هذا المشهد الهائل حينما يذادون إلى النار من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول كما قال العبد الصالح وهو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، إذ قال الله له: يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هذا فيه فضح للنصارى الذين يقولون إن المسيح ابن الله أو ثالث ثلاثة، أو يقولون إن المسيح هو الله أو إن الله والمسيح ابن مريم. يقول الله له يوم القيامة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك. هذا تنزيه لله عز وجل من القول: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، لأن العبادة حق لله ليست حقا للمسيح ولا لأمه ولا لغيرهما من المخلوقين. العبادة حق لله جل وعلا. قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، لأن هذا حق لله جل وعلا. الألوهية والعبادة حق لله. إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. هذا برهان آخر على أنه عليه السلام لم يقل هذه المقالة، أنه لو قال هذا لعلمه الله جل وعلا، لأن الله يعلم كل شيء. فهذا دليل على أنه لم يقل هذا لهم، لأنه لو قاله لعلمه الله سبحانه وتعالى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. هذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، لا يأتي بشيء من عنده، وإنما هو مبلغ عن الله: إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فصار المسيح عبدا وليس ربا كما تقوله النصارى. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. في حياته عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك، لم يأمرهم بالشرك أبدا. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. لا أحد يقول هذا من الأنبياء، ولا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، هذا الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله. ليس هناك نبي يأمر بهذا أبدا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فالنبي لا يأمر بالكفر أبدا، ولا يتصور هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الشرك وإلى الكفر. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فالمسيح عليه السلام توفي حين رفع، والوفاة هنا هي القبض، فقبض وهو حي عليه الصلاة والسلام، لم تفارق روحه جسدا، وإنما قبض عليه الصلاة والسلام بروحه وجسد ورفع إلى السماء، إني متوفيك ورافعك إلي. ثم في آخر الزمان يتوفى الوفاة الكبرى، وهي مفارقة الروح للجسد. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، هذا في آخر الزمان، يموت عليه الصلاة والسلام ويدفن كما دفن الأنبياء في القبر في آخر الزمان.
نعم، في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عندما يذاد رجال من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأقول كما قال العبد الصالح، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. الآيات التي قصها الله جل وعلا في آخر سورة المائدة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقول صلى الله عليه وسلم: أقول كما قال العبد الصالح، يعني عيسى عليه السلام قال هذا القول عندما سأله الله جل وعلا: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك الآيات. فيقول صلى الله عليه وسلم عندما يذاد رجال من أمته يعرفهم فيقال له: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا هو موقف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لم يأمروا بالشرك ولم يرضوه، بل أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك، وقاموا بإبلاغ الرسالة التي أرسلوا بها إلى الناس. وقد بلغ كل نبي أمته من نوح عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وأنهم كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده وينهون عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فمن آمن بهم والتزم هديهم فله الحسنى وله العقبى الصالحة، ومن تنكب هديهم وخالف طريقهم وكفر بما جاءوا به واختار لنفسه ما يريد ولاه الله ما تولى ويصليه جهنم وبئس المصير. هذه هي رسالة الرسل، وهذا موقفهم من أممهم، وأنهم يشهدون على أممهم يوم القيامة كما شهد عيسى عليه السلام على قومه. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم على من ترك هديه وارتد عن دينه وفارق سنته ومات على غير توبة وعلى غير ملة وعلى غير دين، فإنه يقول يوم القيامة: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذا هو موقفه صلى الله عليه وسلم ممن يذاد عن حوضه ويذهب به إلى النار، فإنه يتبرأ منه يوم القيامة، لأنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة وقامت به الحجة عليه الصلاة والسلام، ولم يبق لأحد بعد بعثته وإبلاغه جميع الثقلين ما يجب عليهم لله جل وعلا، لم يبق لأحد حجة بعد رسالته عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولهما عنه مرفوعا: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال الشارح حفظه الله: هذا الحديث يفسر الآية السابقة التي في أول الباب في أن الله فطر الناس على الإسلام، أي فطرهم على التوحيد، فلو أنهم سلموا من دعاة الضلال لبقيت فطرتهم قابلة للحق ولاتبعوا الرسل، فالفطرة وحدها لا تكفي، لا بد من اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، ففطرتهم صالحة مثل التربة الطيبة الصالحة للنبات، فالتربة إذا بقيت ولم تلوث تبقى صالحة، وإذا غيرت وسبخت وعلتها الملوحة والماء فسدت وصارت غير صالحة للإنبات. كذلك الإنسان إذا غيرت فطرته فإنها لا تقبل الخير لأنها انحرفت وتغيرت، كالتربة إذا فسدت. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا بالشاة الجدعاء التي قطعت أذنها وكسر قرنها، تولد جمعاء أي سليمة ليست مجدوعة كاملة القرنين والأذنين، ثم إن أهلهم الذين يجدعونها. وكذلك المولود يولد على الفطرة كاملة، فإن غيرت الفطرة فهذا من تصرف المربين الذين يحرفون الفطرة ويغيرونها، مثل الذين يفسدون التربة الصالحة للبذر فلا تنبت.
نعم، في هذا الحديث بيان أن الله جل وعلا خلق الخلق مفطورين على حب الخير وبغض الشر، وأنهم صالحون للاستقامة، فتأتي الوسائل التي تصرفهم عن هذه الفطرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يعلمانه اليهودية أو النصرانية أو المجوسية. ثم مثل لذلك بالبهيمة التي تنتج جمعاء، يعني كاملة الأعضاء ليس فيها بخس. قال: هل تحسون فيها من جدعاء، يعني مكسورة القرن أو مقطوعة الأذن، حتى تكونوا أنتم تجدعونها. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال الشارح حفظه الله: هذا الحديث يفسر الآية السابقة التي في أول الباب في أن الله فطر الناس على الإسلام، أي فطرهم على التوحيد، فلو أنهم سلموا من دعاة الضلال لبقيت فطرتهم قابلة للحق ولاتبعوا الرسل، فالفطرة وحدها لا تكفي، لأنها قد تتغير وتتبدل، فحينئذ لا بد من الرجوع إلى الوحي القرآن والسنة، لا بد، قال حفظه الله، لا بد من اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، ففطرتهم صالحة مثل التربة الطيبة الصالحة للنبات. قال: كذلك الإنسان إذا غيرت فطرته فإنها لا تقبل الخير لأنها انحرفت وتغيرت، كالتربة إذا فسدت. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا بالشاة الجدعاء التي قطعت أذنها وكسر قرنها، تولد جمعاء أي سليمة ليست مجدوعة كاملة القرنين والأذنين، ثم إن أهلهم الذين يجدعونها. قال حفظه الله: وكذلك المولود يولد على الفطرة كاملا، فإن غيرت الفطرة فهذا من تصرف المربين الذين يحرفون الفطرة ويغيرونها، مثل الذين يفسدون التربة الصالحة للبذر فلا تنبت. وأقول في هذا أن الذين يتولون تربية النشئ على غير الهدي النبوي هؤلاء هم الذين صرفوا الفطرة السليمة التي فطرت على الحق، صرفوها إلى غير الحق، صرفوها إلى الباطل، فيكون الإنسان متأثرا بما تلقى من التربية المنحرفة التي تصده عن الحق وتوقعه في الباطل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.